أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من القائلين بالتركيز بعد ما رأوا أن الجبر ينافي العدل لأنه لا يمكن الالتزام استحقاق العقاب بالنسبة إلى الأفعال الصادرة بغير اختياره، فذهبوا إلى التفريط لتحفزوا على العدالة، ولكنهم خاطفوا أمر آخر لأنه أعزم، وهو كذلك، وهو أنهم التزموا باستقلال العبيد في أفعالهم، لأن الفعل يصدر منهم مستبلان من دون أن يكون له استناد إلى الله سبحانه. لقد عبر في بعض الروايات أنهم بالمجوس هذه الأمة باعتبار أن المجوس التزموا بمبدئين: فاعل خير يسمى بيزدان، وفاعل شر يسمى بأهريمن. فالتزموا بخالقين وموجدين في العالم، وهم أهل القائلين بالتفريط في حكم المجوس، بل هم أشد من المجوس، لأنهم التزموا بآلهة باعتبار أن العبد مستقل في فعله وفي إيجاده، فيتصور في عالم الإيجاد شخص آخر غير الله سبحانه. وهذا قلنا لا يمكن، لأن الاستقلال في الإيجاد يستلزم الاستقلال في الوجود، والممكن غير مستقل في وجوده، لا في حياته ولا في قوة في جميع قواه، فهو محتاج إلى الإفاظة في جميع الآنات ولا يستقل في آن أبدا. والوجه في ذلك أن الحاجة ليست عارضة للممكن، وإنما الحاجة أمر ذاتي له، وينتزع من مقام ذاته، يعني إذا نزل إلى أي ممكنين فيرى أنه في نفسه وفي ذاته محتاج. فإن الحاجة إذا كانت عارضة له وعرزية فلا بد من أن يكون في ذاته مستغنيا، وهذا كله. فعدم الاستغناء في الذات عبارة عن الحاجة والفقر، فإذا كانت الحاجة منتزعة من مقام الذات فذاته هي الحاجة والفقر والانتساب إلى الواجب. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان الممكن محتاجا في ذاته، لا يفترق الحال في ذلك بين الحدوث والبقاء، فكما يكون الممكن في حدوثه محتاجا إلى الواجب، كذلك يكون في بقائه محتاجا إلى الواجب. وإذا فرضنا أنه انقطعت الإفاظة من الله سبحانه، ينعدم الممكن بنفسه من دون حاجة إلى إعدام. تشبيها حال الممكن، تشبيها حال الممكن بالنسبة إلى الواجب حال النور بالنسبة إلى الشمس، وحال الصور النفسانية بالنسبة إلى النفس. فكما أن الصورة النفسانية وجودها حدوثا وبقاءا متوقف على إفاظة النفس وعلى التفات من النفس، بمجرد القطع ينقطع وينعدم، وكذلك النور متقدم بالشمس، بمجرد الانقطاع ينعدم النور بنفسه بلا حاجة إلى إعدام. أو القوة الكهربائية بالنسبة إلى المبدأ كذلك، بمجرد انقطاع القوة ينعدم النور أو تنعدم الحرارة. فإذا كان الشيء في ذاته متقدما بالغير، وكان في ذاته بنفسه ربطا لا ما به الربط، كيف يمكن أن يكون هذا مستقلا في البقاء؟ فكما أنه مستقل لم يكن مستقلا في الحدوث لا يكون مستقلا في البقاء أيضا، فهو محتاج أزلا وأبدا. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن له فرض استقلال في الإيجاد، إذ لا استقلال له في الوجود، محتاج إلى غير ذاته. فعلى ذلك يبطل التفريز أيضا، فلا بد من الالتزام بأمر بين الأمرين أو بمنزلة بين المنزلتين، كما عبر عن ذلك في الروايات: لا جبر ولا تفريز في المنزلتين. ليس معنى منزلة بين المنزلتين يعني الفعل يستند إلى العبد وإلى الله تبارك وتعالى بالاشتراك، هذا أيضا لا يمكن، بل بمعنى أن هاتين النسبتين كلتيهما حقيقة بلا مجاز. الفعل صادر من العبد ومنتسب إلى العبد حقيقة، وفي حال انتسابه إليه إلى الله سبحانه أيضا يصح أن يقال إن هذا الفعل صادر بمشيئة العبد، قال إنه صادر بمشيئة الله. كلتا النسبتين نسبة حقيقية، وبذلك نتحفز على الأمرين معا، يعني نتحفز على سلطان الله عز وجل، وأنه ليس في العالم سلطان غيره، ولا يمكن صدور فعل من دون مشيئته. فهذا نلتزم به، ولا نلتزم بما التزم به مجلس هذه الأمة من الاستقلال في الإيجاد، كما أنه بهذا يصح العقاب ويستحق العبد العقاب، لأن الفعل صدر منه بمشيئته واختياره حقيقة، فهذا هو معنى المنزلة بين المنزلتين، يعني كلتا النسبتين حقيقية من دون مجاز. إذا قلنا بأن هذا الفعل صدر بمشيئة الله، النسبة حقيقية إن شاء الله أن يراك قتيله حقيقة إن شاء الله ذلك، ووقع الفعل بمشيئة من الله سبحانه، وكذلك صدر الفعل بمشيئة من الأب من دون أن يكون هناك منافات بين النسبتين وبين الإسنادين. وقد ورد في القرآن الشريف: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بغير مشيئة الله سبحانه لا يتحقق مشيئة في الخارج ولا يتحقق عمل في الخارج، كل ذلك لا بد أن ينتهي إلى المشيئة الإلهية، وذلك من جهة عدم استقلال العبد في الإيجاد وفي التصرف، ومع ذلك يصدر الفعل منه باختياره من دون أن يكون مجبورا في عمله، إما بصدور الفعل من الله سبحانه مستقلا ومباشرة كما التزم به الأشعري، أو باعتبار انتهاء سلسلة المعلول وإلى له إلى الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية، كل ذلك لا يكون، بل ليست هناك إلية كما ذكرنا، بل فعل صادر بالاختيار، ومع ذلك فهو مستند من الله تعالى، وهذا هو المراد بالأمر بين الأمرين أو بالمنزلة بين المنزلتين. وقد ذكرنا لتوضيح ذلك في الدورات السابقة، يعني في الدورتين المتقدمتين على هذه الدورة، مثالا يظهر به الحال یه خود مهلت میگیر از این ذكرنا لذلك مثالا لتوضيح ما نقوله ونثبته من الأمر بين الأمرين. قلنا أنه قد نفرض أن الإنسان ترتعش يده وليس له اختيار في صدور الارتعاش وفي عدمه، رجل مبتلى بالارتعاش وهو في مكان لا يمكن أن يتحرك من ذلك المكان، إما بعنوان أنه محبوس في ذلك المكان أو أنه لا يتمكن من الحركة لفلج فيه أو لوجه آخر. على كل حال رجل في مكان لا يتمكن من الحركة من ذلك المكان و يده مرتعشة بغير اختياره، ولو فرضنا أن بجنب هذا الشخص رجلا آخر، إذا فرضنا أننا شددنا سكينا بيد هذا المرتعش لقد فرضنا أن يده ترتعش، فلا محالة من اليد تتحرك، فإذا شد به سكينون يصيب السكين الرجل الآخر الذي بجنبه فيقتله. في مثل ذلك أفهل يمكن أن ينتسب هذا الفعل إلى الرجل المرتعش يده فيقال هو قتله باختياره؟ بالضرورة لا يمكن ذلك، فإن المفروض أنه ليس فيه اختيار، ارتعاش اليد خارج عن اختياره، إصابة السكين بدن الرجل الآخر ليست باختياره، قطعه لأعزائه ليس باختياره، يموت ذلك الشخص ليس باختياره، كل ذلك خارج عن اختياره. وهذا هو الذي التزم به الجبري، يعني التزم أن صدور الأفعال من العبيد لا دخل لاختياره فيه بوجه، أو أنه مجبور في إرادته واختياره وينتهي إلى الإرادة الأزلية. هذا مثال الجبر. وبعكس ذلك إذا أعطينا سكينا لشخص فكان هو متصرفا باختياره وباستقلاله من دون دخل لإرادة المعطي في صدور فعل منه، ولكنه يعلم بأنه يضرب أحدا بهذا السكين فيقتله فهو مختار في فعله، أعطيناه السكين بيده ولو الإعطاء لما تمكن من القتل، فذهب قتل رجلا باختياره وبإرادته، ولكن هذا الشخص غير دخيل في صدور هذا الفعل، فقط هذا المقدار أنه أعطاه السكين وأقدره، لكن بعد الإقدار وبعد الإعطاء بل أجنبي عن صدور الفعل ذاك مستقل في تصرفه. أفهل يمكن أن يقال إن معطي السكين هو الذي قتله، أو أنه المعطى له مفرز في عمله وصدر هذا العمل منه باختياره، فهو فاعل بالاختيار وبالاستقلال، يعني الاستقلال بالنسبة إلى المعطي، وليس للمعطي دخل في صدور هذا العمل إلا أنه أوجد مقدمته وهو إعطاؤه السكين وتمكينه من قتل شخص آخر. حتى لو فرضنا في هذا المقام أن المعطي السكين يرى صدور هذا العمل من المعطى له ويمكنه منعه، بوجه لو فرضنا أن عنده مثلا بندقة يمكنه من البعيد يحرفه فلا يفعل، لكن مع ذلك الفعل يصدر من المعطى له وهو مفوز في هذا العمل من دون أن يستند العمل إلى معطي السكين إلا على نحو الإعداد، أنه أعد وهيأ مقدمات القتل له، وهذا هو التفريق. و هنا قسم ثالث فرزنا و هو ان یکون صدور العمل مستنداً الى کل شخصین کما اذا فرزنا ان الید بله فیها مرزون من التعاشین او من فلجین مثلا ید مفلوجه لا يتمكن صاحب اليد من تحريك يده الا بايصال القوه الكهربائيه الى اليد بايصال هذه القوه يتمكن من تحريك يده وفرضنا ان طبيبا او غير طبيب اوصل القوه الكهربائيه الى يده و دائما یفیض هذه القوه لانا کما ذکرنا ان قوه الکهربائیه تنعدم لا محاله بالانفصال عن المبدا اذا فرضنا ان المفلوج تمكن من تحريك يده بايصال هذه القوه و طبیب او غیر طبیب ولی یوسل القوت شیئن فشیئن و آنن فآنن و القوت بیدی و یرا ان المخلوج بعد تمکنه من الحرکه اخذ السکین و یقتل به شخصا آخر و هازا یرا و یعطیه القوه شیئن فشیئن آنن فآنن این ازین کلتن نسبتین صحیح هم صحیح هم ان یقال ان القاتل والمفلوج حیث انه قتله باختیاره و به اعمال قدرته فیصح عقابه یقال لماذا عملت ذلك و لماذا قتلت زیدا لا یمکنه ان یقول ان الطبیب هو الذی قتل لانه هو الذی خانه ولی یقدرنی علی الحرکه به ایصال القوه و الا لم اکن قادرن علی القتل لان یدی مفلوجه آجا لای میتون لان الاقدار علی القتل لای لازم القتل و انما قتله متعمدن و باختیاره و ارادته و بالنظر الاخر نرا ان هذا القتل انما صدر بمشیت طبیب فانه هو الذی کان یفیض القدره آنن فآنن لو فرضنا انه کان فاصلا السلک مثلا من المبنى لم یکن یتمکن من القتل فهذا العمل وقع بمشیته هو الذی شاء صدور ذلک لأن الإقدار لا مبدأ الإقدار حدوثا بل حدوثا و بقاءا إنما كان بإرادته و بمشيئته هو الذي أعمل قدرته في هذا الفعل فيصح الانتساب إليه حقيقة لا بمعنى الشركة يعني هما معا اجتمعا فأوجدا بل بمعنى أن النسبة إلى هذا صحیح حقیقتا الفعل الواحد یصح انتسابه الى الفاعل حقیقتا فیقال انه اوجد هذا العمل باختیاره و ارادته حقیقتا صحیح فان الاقدار على القتل ليس بملازم للقتل خارجا كان يمكنه ان يصرف هذا في القدره في شيء اخر في عمل حسن لا في عمل قبيح فهذا الاسناد اسناد حقيقي ان القاتل صدر من هذا الشخص باختياره وبارادته من دون عنايه ومجاز كما انه عينا يصح هذه النسبه الى الطبيب او الى غير الطبيب باعتبار انه كان هو يعطي القدرة لهذا الشخص والقدرة على القتل آنا فآنا حتى آن صدور القتل ذلك الآن الدقيق ايضا كان الاقدار من فيستند اليه وهذا هو الوسط بين الامرين المدعى ان افعال العبيد كلها من هذا القبيل یعنی به اعتبار انها تصدر منهم باختيارهم وبإرادتهم فهم الفاعلون، والله تبارك وتعالى هداهم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الأمر بيده والاختيار بيده، ليس بمجبور في أمل من الأعمال. إن أراد أن يشكر يشكر، وإن أراد أن يكفر يكفر، إما شاكر إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه قد هداه السبيل وهو مختار في كلا العملين، إن أراد أن يكفر فله ذلك، إن أراد أن يكفر أيضا له ذلك. وحيث إنه غير مستقل في العمل، لأننا قلنا إن الممكن لا يستغني عن الواجب آنا ما من الآنات، فالإفاظة الإلهية يعني إفاظة الوجود دائما منه سبحانه، بالنسبة إلى حياته، بالنسبة إلى قدرته، إلى بصره، إلى سمعه، أي قوى من القوى نفرزه، كل ذلك يفاز عليه آنا فآنا حتى آن صدور العمل منه. فهذا منه سبحانه، وبمشيئته سبحانه، بمشيئته أقدره، أقدره على هذا العمل وأعطاه جميع الإمكانيات التي يتوقف عليها صدور هذا الفعل، كل ذلك بيده. فيصح أن يقال إنه سبحانه شاء صدور هذا العمل، لا باعتبار أن العمل صدر منه سبحانه، أو باعتبار أنه أجبره وألجأه على هذا العمل، كل ذلك لا يجوز. ولكن لولا المشية الإلهية لم يمكن صدور هذا الفعل، لأن العبد غير قادر على الإيجاد من دون إقدار الله سبحانه. إذن تحفزنا على كلا الأمرين، يعني تحفزنا على سلطانه عز وجل، فليس هنا فاعل بالاستقلال في قماله، وتحفزنا على عدله سبحانه، حيث إن العقاب لا يكون على أمر خارج عن الاختيار، وهذا هو الذي استفدناه من كلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وهذا مما يختص بل بمذهب الشيعة يعني تحقيق هذا الأمر، وهو الموافق للواقع، حيث إن فيه تحفزا على الجهتين، جهة سلطانه تعالى وجهة عدله، كلا الأمرين ثابتون. سلطانه فلا يتصرف في أحده، سلطان يعني أحد لا يتصرف في سلطانه بغير مشيئته وإذنه، فهو لا يغلب بل هو الغالب على الناس. وكذلك لا يعاقب سبحانه على عمل بل صدر من المكلف بغير اختياره، وهو كان مجبورا عليه، هذا أيضا لا يستر منه، بل هو بل عادل ولا يظلم أبدا، يعني يستحيل صدور الظلم منه. إذا ثبت الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، بل منزلة بين المنزلتين. ثم إن هنا شيئا، وهو أن الإسناد العرفي غير التحقيق والبرهان، أما بحسب البرهان جميع الأفعال من الحسنات والقبائح كذلك، يعني لا يفرق بين أن يصدر فعل قبيح من الإنسان كالقتل مثلا، أو يصدر منه تسبيح وتحليل تأويل قراءة القرآن الإحسان إلى الناس وغير ذلك من الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل فعل يصدر من العبد فيه هاتان الجهتان لا محالة، يعني جهة الإسناد إليه حيث إنه أوجده باختياره، وجهة الإسناد إلى الله سبحانه باعتبار أنه هو المفيز، وهو الذي يفيز الوجود آنا فآنا، لا أنه أوجد مرة واحدة بعد ذلك لا يحتاج الموجود إلى الواجب. بحسب ابن قلا فرقه، ولكن بحسب الإسناد العرفي إذا خرجنا أن العبد ارتكب عملا صحيحا وأتى بفعل حسن في الخارج فصحيح أن يقال إن الله سبحانه هو أولى بهذه الحسنة وبهذا العمل الحسن من العبد نفسه. معلوم لأن المبادي كلها إنما هو من الله سبحانه، فقط العبد أوجده باختياره وأعمل اختياره في هذا الفعل، وإلا حياته من الله سبحانه، قواه من الله سبحانه، الإقدار من الله سبحانه، كل ذلك، كل ما يكون دخيلا في صدور هذا العمل، جميع المقدمات منه فقط الانتساب إلى العبد من جهة استعماله اختيار بإعمال القوة. بس فيصح أن يقال إن الله سبحانه هو أولى بهذه الحسنة. ومن هنا ورد في بعض الكلمات من الأكابر أنه لا يمكن الإنسان أن يشكر ربه أبدا، الشكر اللائق بجنابه هذا غير ممكن، لأنه يستلزم التسلسل، فإن هذا الشكر أيضا بإقدار الله سبحانه وبتوفيقه فيحتاج إلى شكر آخر، وهكذا إلى أن بل لا ينتهي إلى حد. فالله سبحانه هو أولى بالحسنات من العبد، فإن أكثر المقدمات يعني جميع المقدمات كلها من الله سبحانه. وأما لو خرجنا أن العبد شقي وصرف جميع هذه القوى والمبادئ في المعصية فهو أولى بمعصيته، فإن الله تبارك وتعالى لم يجبره على العمل، فيصح أن يقال إنه أولى بسيئاته من الله، فإن كان الفعل كما ذكرنا يصدر بمشيئة الله، لكن لا جبرا بل بمشيئة الله بالمعنى الذي ذكرناه، يعني بإقداره سبحانه وبتهيئة المقدمات له، لكن لماذا صرفه في الفعل القبيح؟ فهو أولى بسيئاته من. فمن هنا ورد في بعض الروايات أن الله أولى، يعني هاته الله سبحانه أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. الكلام صحيح، يعني بحسب الإسناد الخارجي، الإسناد الكلامي صحيح، أن يسند الحسنات إلى الله سبحانه فإنه أولى، ويصح في الطرف الآخر أن يسند السيئات إلى العبد فيقال هذا أولى بالسيئات، فإن الله سبحانه لم يجبره على هذا العمل فهو أولى بالسيئة من الله سبحانه بعدما لم يكن مجبورا بالعمل صرفه باختياره. أما في الطرف الآخر حيث إن صدور هذه الحسنة كان بإقدار منه وإفازته سبحانه مع بقية المقدمات التي منها حياة هذا الشخص حياته، فيقال إنه سبحانه أولى بالحسنات. المقصود أنه مجرد الإسناد الكلامي، وإلا فبحسب الدقة لا فرق بين الحسنة والسيئة، في أن كل عمل صادر من العبد يصدر باختياره حقيقة ويصدر بمشيئة الله حقيقة. مشيئة الله بالنسبة إلى إفاظة الوجود إلى نفسه إلى قوى التي منها الإدراك والعقل والسمع والبصر، بطش اليد، حركة العضلات، كل ذلك القدرة على ذلك من الله سبحانه، فهذا أمر بين الأمرين. وبذلك نختم الكلام في هذه المسألة، إن شاء الله يقرأ الكلام فيما بعده إن شاء الله.